مرحبا بك صديقي المستمع، كم أتطلع بشوق إلى اللقاء بك في مثل هذا الوقت لندرس معا الإنجيل المقدس. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في إنجيل متى، فتفتح إنجيلك المقدس على الإصحاح 24، لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات. أهلا وسهلا بك معي مرة ثانية. في حديث جبل الزيتون أخبر الرب تلاميذه عن فترة الضيق العظيمة. رأينا علامة انقضاء الدهر، أي رجسة الخراب، والتي ستكون صورة الوحش ضد المسيح التي ستعلق في الهيكل. الضيق العظيمة فترة فريدة من نوعها، لم يكن مثلها من قبل ولن يصير بعدها. عندما تأتي الضيق العظيمة سيكون الأمر واضحا، وسيتحقق الناس من أنها أتت ضيقة لم ترى البشرية مثلها من قبل. بعد ذلك رأينا علامة مجيء المسيح. عندما يأتي ثانية لن يكون يوحنا المعمدان ليعلن عن قدومه، سيكون مجيئه معلنا للجميع، سيكون كالبرق. نعم، عندما يأتي المسيح ثانية إلى الأرض ليؤسس ملكوته، سوف يعرف الجميع أنه أتى وسيأتي للدينونة. يعتقد أن العلامة ستكون الشكينة أو المجد الذي سيغطي الأرض كلها، علامة على مجيء ابن الإنسان في السماء. سيأتي المسيح في يوم يشبه أيام نوح التي كانت تتميز بالفجور الفاحش. كان الناس يتصرفون وكأن الله غير موجود، لم يصدقوا أنه سيأتي بالدينونة عليهم، وتجاهلوا التحذير بالطوفان الآتي، ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. سنتابع الآن ما تبقى من الأصحاح 24، ثم ننتقل إلى 25 من متى. سنقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 24 ابتداء من العدد 42.
سهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم، واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله، ولكن إن قال ذلك العبد الردي في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
السهر هنا يختلف عن ذلك الذي نفعله نحن الآن منتظرين مجيء المسيح لاختطافنا. اليوم نحن نسهر لأن لنا رجاء، ولكن في المستقبل سيسهرون بسبب الخوف والقلق، الخوف من مجيئه الثاني. والآن يعطي الرب أمثالا ليصور موقف الناس من مجيئه وماذا سيحدث عندما يأتي. ومثل العبد الذي قرأناه يعكس موقف البعض في المستقبل. سيقولون الرب يبطئ قدومه، لذلك سأعيش كيفما أشاء. ولكن عندما يأتي الرب سيدين هذا الإنسان، وهذا المبدأ ينطبق على كل العصور. أنت وأنا علينا أن نحيا حياتنا في ضوء الحقيقة أننا نقف في محضر المسيح. بغض النظر عن طول الوقت الذي سيأتي به المسيح، فأنت وأنا نقف في محضره. سواء كنت مخلصا أم لا، فإنك ستقف في محضره. إذا كنت مخلصا فستعطيه حسابا عن حياتك لترى إن كنت ستنال جائزة، وإن كنت غير مؤمن فستقف أمامه لتدان. لذلك كل إنسان عليه أن يعيش حياته في ضوء الحقيقة أنه سيقف في محضر الرب. هذا تشديد الكبير في حديث جبل الزيتون. لذلك فيوجد فيه ما ينطبق على حياتنا اليوم، بالرغم من أن التفسير موجه للأشخاص الذين سيعيشون في الفترة ما قبل مجيء المسيح كملك. هناك خطر في هذا المثل أن نتصور أشخاصا ونظن أننا نقدر أن ندل عليهم ونقول هؤلاء عبيد أمناء وأما أولئك فعبيد أردياء، ونحاول أن نقيم أنفسنا مقام قضاة لنحكم. تود قلوبنا الخائنة أن تفتخر عندما نرى في أنفسنا شيئا من الصفات الممدوحة، ونأخذ نفتش على الذين لا توجد فيهم هذه الصفات. ينبغي أن نحترس من ذلك، فمن صفات الخدمة الحقيقية أن الخادم يشعر بمسؤوليته الشخصية للرب أن يعتني بأمور السيد وقت غيابه، متذكرا أنه لا بد أن يرجع ويحاسبه على وكالته. ومن الجدير بالذكر أن وقت المحاسبة ليس عند الموت بل عند ظهور المسيح. نأتي الآن إلى الأصحاح 25 من متى. في هذا الأصحاح يتوسع المسيح حول الإجابة على السؤال ما هي علامة مجيئك؟ مثل العذارى العشر والذي سنتأمل فيه الآن لا يشير إلى الكنيسة بل إلى الشعب الأرضي، ولكن بينما يتحدث الرب إلى غيرنا يمكننا أن نصغي لنتعلم لحياتنا دروسا عظيمة. نقرأ الأعداد 7 الأولى من الأصحاح 25.
حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل، فخرجنا للقائه، فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن.
إذا رجعنا إلى العادات السائدة في تلك الأيام فسنكتشف أن العذارى خرجنا للقاء العريس والعروس بعد العرس في طريقهما إلى عشاء العرس. إيماني أنه بالرغم من حدوث عرس المسيح بالكنيسة في السماء إلا أن عشاء العرس سيكون هنا على الأرض، وهناك فقرة في إنجيل لوقا تدعم ذلك، إذ يقول المسيح لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. لقد تم العرس بين العريس والعروس، وإذا كان قد أتى من العرس فلا بد أن تكون العروس معه. لا يمكن لأحد أن يذهب إلى شهر العسل وحده، وإلا فلا يسمى ذلك شهر عسل. إذن هنا في مثل العذارى يصور المسيح كالعريس ومعه العروس، والمؤمنون على الأرض في انتظاره ليأتي إليهم، وبينما تأخذ الضيق العظيم مجراها على الأرض يكون المسيح مع كنيسته في السماء، وفي نهاية السنوات 7 للضيقة يرجع المسيح إلى الأرض مع الكنيسة. والآن إليك الموقف من مجيئه من جهة الذين هم على الأرض. وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات، وأما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. يرمز الزيت إلى الروح القدس. في تلك الأيام سيظهر المزيفون كما يحدث اليوم، سيحملون المصابيح ولكن بدون زيت، وهذا يدل على الاعتراف المسيحي بدون نعمة الله الفعالة بالروح القدس. نلاحظ أن جميع العذارى نمن الحكيمات والجاهلات. الفرق بينهن أن البعض كن يمتلكن الروح القدس المشار إليه بالزيت، والبعض الآخر لم يكن مؤمنات حقيقيات. يختم الرب هذا المثل بتحذير: فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. لاحظ أنه لا يقول السنة أو القرن بل اليوم أو الساعة. إن الموقف الصحيح لأتباعه خلال الفترة المستقبلية هي السهر. يمكننا أن نفسر هذا المثل أيضا على العصر الحالي، من حيث أن العذارى هم جميع المعترفين باسم المسيح في غيابه، وقد خرجوا من العالم روحيا لكي ينتظروا رجوع المسيح من السماء. الحكيمات هم المؤمنون، والجاهلات هم المسيحيون بالاسم الذين ليس عندهم سوى الاعتراف. ونرى أن الجميع قد فقدوا حقيقة مجيء المسيح كموضوع انتظارهم وناموا سنتهم، إلى أن حدث الصراخ الذي لم يسمع بعد في أيامنا. وعندما أتى العريس أخذ معه المؤمنين الحقيقيين فقط. أرجو أن تسأل نفسك مستمعي، هل أنت من العذارى الحكيمات أم الجاهلات؟ أنا لا أسألك إذا كنت مقتنعا بحقيقة مجيء الرب أم لا، بل أسألك إذا كانت نعمة الله الحقيقية المخلصة فيك أم لا. هذا مثل آخر للجيل القادم الذي سيكون بانتظار الرب لدى عودته إلى الأرض. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 14 وحتى 30 من الفصل 25.
وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحدا 5 وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها، فربح 5 وزنات أخر، وهكذا الذي أخذ 2 وزنتين ربح أيضا 2 وزنتين أخريين. وأما الذي أخذ 1 وزنة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم. فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيد، 5 وزنات سلمتني، هو ذا 5 وزنات أخر ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وزنتين وقال: يا سيد، 2 وزنتين سلمتني، هو ذا 2 وزنتان أخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعم أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا الذي أخذ 1 وزنة وقال: يا سيد، عرفت أنك إنسان قاس، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض، هو ذا الذي لك. فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة، فعند مجيئي كنت أخذ الذي لي معربا. فخذوا منه 1 وزنة وأعطوها للذي له 10 وزنات، لأن كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال طرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
لاحظ أن السيد أعطى عبيده مسؤوليات مختلفة حسب مقدراتهم الفردية. كانت الوزنات عبارة عن مبالغ من المال، وهي لا تشير إلى الملكات الطبيعية الموجودة في الإنسان كالموهبة الموسيقية مثلا. والتطبيق العملي لنا هو أنه مهما يعطينا الله علينا أن نستخدمه لمجد اسمه. كان العبد الأخير غير أمين لسيده، مما جلب عليه العقاب. هناك مبدأ عظيم لنا في هذا المثل، وهو قد أعطي بناء على الحقيقة أننا جميعا سنقف أمام الله لنعطي حسابا عن استخدامنا لما أعطانا. لن يسألنا الرب كم عملنا لأجله، ولكن كم كنا أمناء في عملنا لما يريد. بالنسبة للمؤمن يوجد أمران هامان. أولا، علينا أن نكتشف ماذا يريد الله منا أن نعمل، أي أن نحدد الموهبة التي أعطانا إياها، وثانيا علينا أن نكون أمناء في استخدام هذه الموهبة. بالنسبة للبعض يأتمنهم الرب على خدمة صغيرة، وهذا قد يزعجهم. ولكن إن كنا لا نمتلك سوى موهبة واحدة، فإن الله يتوقع منا أن نكون أمناء في هذه الموهبة الواحدة. شكرا للرب لأنه عند مجيئه يعلن كل الأمانة التي قد أظهرناها لاسمه مدة غيابه، إذ يقول: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل. هذه مصادقته علينا علانية. ثم يقيمنا على الكثير، أي يشركنا معه في ملكه على كل شيء، وأيضا يجعلنا نشترك في الفرح الذي له عندما يرى مقاصد الله قد أكملت لمجده إلى الأبد. نتابع القراءة من العدد 31 وحتى 40 من متى 25.
ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.
في هذا الإصحاح يحذر الرب شعب الله من ضرورة الاستعداد لمجيئه. خلال فترة الضيق العظيمة ستكون فرصة لجميع الناس من كل أمة وشعب ولسان أن يسمعوا رسالة الله للخلاص، حيث ستذاع بشارة الملكوت بين الأمم. ولكن البعض سيرفض رسل الله، إخوة المسيح، وبالتالي سيرفضون المسيح. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده. يتحرك حديث جبل الزيتون نحو تتويج يسوع على عرش العالم. هذه هي رسالة إنجيل متى. والآن سنرى دينونة الأفراد من الأمم. ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. الشعوب هنا من مختلف الجنسيات والأعراق. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. من الغريب أن يستخدم الرب كلمة جداء، فهو يصف الأفراد دائما بالخراف. هناك الخراف الضالة والخراف المخلصة. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. هناك خراف ضالة وخراف مخلصة، وليس من خراف وجداء. أنا أعتقد أن الجداء تمثل الأجناس العرقية. سيذهب الماء والأربعة والأربعون ألفا من أبناء الشعب القديم المختومين في الضيق العظيمة ليبشر العالم برسالة الملكوت، أي أن يقبلوا المسيح كالذبيحة الوحيدة لغفران خطاياهم، وأن يستعدوا لمجيئه الثاني الوشيك. بعض الشعوب سيرفضون المسيح، وسيذبح جنود ضد المسيح رسل الله، وكل من يسقيهم كأس ماء بارد سيضع حياته في خطر. وتقديم كأس من الماء يعني أنك اتخذت موقفا صحيحا من المسيح، وستتم دينونة الأمم على أساس قبولهم أو رفضهم ليسوع. يقول: بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم، لأن الرسل كانوا يمثلونه. هذه الطريقة التي بها يكشفون عن إيمانهم بإنجيل ملكوت السماوات القريب، وعليهم أن يتوبوا ويقبلوا المسيح ليخلصوا. أما الذين سيرفضون المسيح فسيقعون تحت طائلة الدينونة. فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. الدينونة هنا هي للأحياء الباقين من الأمم وقت جلوس المسيح على كرسي مجده بعد أن يكون قد أظهر على السحاب بقوة ومجد كثير، وهي من جملة الأفعال التي يفعلها لتنقية الأرض وليجمع من ملكوته جميع المعاثر وفعلة الإثم استعدادا لملكه على الأرض. يمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، أي يقطعون عن وجه الأرض، وبعد ذلك سيطرحون بأرواحهم في هاوية العذاب، ثم يظهرون جميعا أمام عرش الله العظيم لدينونة الأموات لينالوا كل واحد بحسب استحقاقه.
ودخول الأبرار إلى حياة أبدية يعني أنهم يحصلون على الحياة الأبدية بقبولهم لبشارة الملكوت، وهكذا يرثون الأرض. لربما تكلمنا كثيرا اليوم عن أمور تظهر معقدة، فإذا احتجت إلى أن تستفسر عن أي شيء يتعلق بمجيء المسيح الثاني فلا تتردد أبدا في الكتابة إلينا، وسنعمل ما بوسعنا للرد عليك بكل أمانة. أودعك الآن على أمل اللقاء، وليبارك الرب حياتك.